أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في هذه المسألة، وهي ما لو فرضنا بأن المكلف نذر أن يمشي إلى بيت الله فعجز عن المشي، فما هي وظيفته حينئذ؟ قلنا بأن الكلام تارة بلحاظ مقتضى القاعدة، وأخرى بلحاظ النصوص. أما الأول فإنه يقال المسألة من باب النذر، فيشملها حكم النذر حينئذ، وبالتالي فإن كان النذر مطلقا غير مقيد بسنة معينة فيجب عليه الوفاء بالنذر متى ما توقع المكنة والقدرة لوجوب تحصيل الواجب. وأما إذا كان النذر مضيقا بسنة معينة أو تضيق للعارض فإنه مقتضى القاعدة هو سقوط النذر للعاجز، فإنه كما قرر في محله يشترط في انعقاد النذر القدرة حين العمل، ولا تكفي القدرة حين إنشاء النذر. والمفروض أن المكلف عاجز فيسقط النذر ولا يجب عليه شيء. هذا كله بلحاظ القاعدة. وأما بلحاظ النصوص فقد ذكرنا في الجلسة السابقة أنه يوجد عندنا تعارض في النصوص، فتوجد عندنا طائفة يستفاد منها أن الواجب على المكلف الركوب وسوق البدنة، فمقتضى هذه الرواية أو هذه الطائفة أن النذر لا يسقط، بل الواجب على المكلف الركوب وعليه سوق البدنة. وتوجد عندنا طائفة أخرى من الروايات يستفاد منها وجوب الركوب فقط، حيث ورد في الصحيح كما في الباب 34 من أبواب وجوب الحج الحديث الأول: رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله تعالى، قال فليمشي، قلت فإنه تعب، قال إذا تعب ركب، ولم يوجب سوق الهادي، بل قال إذا تعب ماذا يفعل؟ ركب. فهذه الرواية يستفاد منها وجوب الركوب، فيقال أن مقتضى الإطلاق المقامي في الرواية، حيث إن الإمام في مقام بيان الوظيفة للمكلف ولم يذكر وجوب سوق البدنة، فسكوته عن سوق البدنة دليل على عدم وجوبه ببركة الإطلاق المقامي. وحينئذ يحصل التعارض بين الطائفتين، فما هو الحال؟ فما هو حل هذا التعارض؟ المشهور من الفقهاء المتعرضين للمسألة قالوا بأن التعارض غير مستقر، بل تقدم الطائفة الأولى الدالة على وجوب سوق الهادي على الطائفة الثانية، وذلك بأحد تقريبين تقدم في الجلسة السابقة ونعيدهما للتذكير لطول العهد. الوجه الأول إعمال صناعة التقييد، وبيان ذلك أن المقام من باب المقيد والمطلق، فالطائفة الأولى دلت على أنه يجب مع الركوب سوق الهادي، فقيدت الوجوب بسوق الهادي، والطائفة الثانية مطلقة فتقيد بالرواية الأولى، وإن شئت قلت بأنه تارة يكون الإطلاق لفظيا وتارة يكون الإطلاق مقاميا، ولا فرق بين الإطلاقين في إعمال صناعة التقييد، فمتى ما فرضنا وجود المقيد والمطلق سواء كان الإطلاق لفظيا أو مقاميا فنعمل صناعة التقييد حينئذ، والنتيجة أن الواجب على المكلف سوق الهادي، فالرواية الثانية غاية ما فيها السكوت، إذا تعب ركب لا بشرط من جهة سوق الهدي وعدمه، وتلك بشرط شيء، فتقيد فيقيد الله بشرط بشرط شيء. التقريب الثاني أن يقال أن المسألة ليست من باب التقييد، فإن التقييد إنما يتم لو كان عندنا مقيد وإطلاق لفظي لا إطلاق مقامي، ففرق بين أن يقول المولى مثلا أكرم العالم ثم يقول لا تكرم العالم الفاسق، فإن النسبة بين العالم والعالم الفاسق نسبة التقييد، حيث لا يوجد فرق بين الدليلين إلا بلحاظ القيد الموجب لتحصيص الماهية، فعندنا ماهية وهي شنو؟ العالم. هذه الماهية في الدليل الأول لا بشرط، في الدليل الثاني لا تكرم بشرط شيء، فكلا الدليلين تواردا على ماهية واحدة وهي العالم، أحدهما ساكت لا بشرط والآخر بشرط شنو؟ بشرط شيء، فنعمل صناعة التقييد. وأما في باب الإطلاق المقامي فلا توجد عندنا ماهية نسبة أحد الدليلين لا بشرط والآخر بشرط شيء، لما درسناه من أن الإطلاق المقامي ليست وظيفته نفي القيد عن الطبيعة، وإنما وظيفة الإطلاق المقامي نفي واجب مستقل، فالإطلاق المقامي يعدد واجبات مستقلة، قصد واجب مستقل يعني واجبات ليست بنسبة الماهية والحصة، متفتين المطلب؟ فيقول اركع اسجد، الركوع غير السجود غير القيام، لا أن أحدهما نسبة للآخر نسبة الماهية لا بشرط والبشرط بشرط الشيء، ولهذا لا يصح أعمال صناعة التقييد، بل الصحيح أن يقال نتمسك بفكرة الأظهرية
وهو ما يظهر من عبارة المصنف، وإن كان المصنف دمج بين التقريبين. وبيان ذلك بأنه أن الخلاف بين الروايتين والتعارض بلحاظ سوق البدنة، والطائفة الأولى نص في وجوب السوق حيث صرحت وقالت وليسق بدنه، فهي تدل على وجوب سوق بدنه بالنص وبالمدلول المطابقي وبالدلالة الإيجابية الذكرية، والطائفة الثانية تدل على عدم وجوب سوق الهدي بالدلالة السكوتية وبالمدلول الالتزامي، وهو أن المتكلم حيث لم يذكر سوق الهادي وهو في مقام البيان فينعقد لكلامه إطلاق دال على نفي وجوب السوق. وغاية ما في ذلك الدلالة السكوتية الدلالة الالتزامية، ومن الواضح أن الدلالة الإيجابية أقوى من الدلالة شنو؟ السكوتية. والمدلول المطابقي أقوى من المدلول الالتزامي، فتقدم الطائفة الأولى على الثانية بالأظهرية. والمصنف في الكتاب جعل نكتة الأظهرية هي المستوجبة للتقييد، فقال بأن مقتضى أظهرية الطائفة الأولى على الثانية تقييد الطائفة الثانية بالأولى. تفتون؟ والوجه في ذلك أن التقديم بالتقييد إنما هو لنكتة الأظهرية، إذ لو رجعنا إلى بحث التعارض وسألنا هناك ما هي نكتتكم في إعمال صناعة التقييد أيها الأصوليون، فذكروا هناك أن النكتة في صناعة التقييد هو أظهرية الخاص على أو أظهرية المقيد على المطلق، حيث إن المقيد نص في مدخلية القيد، كما لو قال لا تكرم العالم الفاسق، فهو نص في أن الفاسق لا يجب إكرامه وبالدلالة الإيجابية، وأما المطلق فدلالته على عدم دخل القيد كقولك أكرم العالم يدل على عدم مدخلية قيد العدالة في وجوب الإكرام، يستفاد منه بالدلالة السكوتية وبالإطلاق، فيكون المقيد أظهر في الشمول لمورد التعارض من المطلق. تفتي المطلق؟ فيكون المقيد أظهر في الشمول والنظر لمورد التعارض من المطلق، لأن مورد التعارض ما هو؟ الفاسق. الدليل الخاص يقول لا تكرمه بالدلالة الإيجابية، وذاك يقول اكرمه بالدلالة السكوتية، أيهما أظهر؟ الإيجابية على السكوتية، فيقدم. هذه النكتة موجودة في باب الإطلاق المقامي أيضا. فالنكتة يا شيخنا، النكتة التي ذكروها لتقديم المقيد على المطلق اللفظي بنفسها موجودة بين المقيد والإطلاق المقامي، وحينئذ لا مانع من إعمال صناعة التقييد، وإن كان الفرق بينهما أن في الإطلاق اللفظي هناك بشرط ولا بشرط، وأما في الإطلاق المقامي لا يوجد ذلك كما عرفت، لأنه لا يوجد عندنا ماهية يراد تضييقها، ولكن هذا ليس بفارق. إذ النكتة هي أي نكتة؟ الأظهرية. وهذا ما يظهر من عبارة المصنف، حيث ذكر فكرة الأظهرية ثم تمسك بفكرة التقييد. هذان وجهان يا شيخ حسين، لا تتعب، هذان وجهان لإثبات تقديم الطائفة الأولى على الثانية. وهي النتيجة، والنتيجة هو أن الواجب وسوق البدنة. ويمكن التعليق على ما أفيد بأن كلا الوجهين محل تأمل ونظر، وذلك لأننا نسلم أن متى ما وجد لأننا لا نسلم متى ما وجد مقيد ومطلق فإنه نعمل صناعة التقييد. فهذه الكبرى وإن كانت مشهورة إلا أنها محل تأمل ونظر، حيث ذكرنا في بعض الجلسات بأن المطلق تارة يكون في مقام التعليم وبيان الكبرويات، وأخرى يكون المطلق في بيان مقام الإفتاء والوظيفة العملية الفعلية. ولا بد من التفريق بين المقامين، كما أفاد ذلك الطهراني في المحجة العلماء، وتابعه على ذلك السيد السيستاني حفظه الله. محجة العلماء بلي، كتاب عميق كبير. طهراني معاصر معاصر أو يعني مو معاصر يعني أستاذ إلى المحقق الإصفهاني، هذا عنده آراء عميقة، ولكن لدواعي معينة لم تنتشر آراءه. المحقق الإصفهاني كثيرا ما يشير إلى آرائه في نهاية الدراية بدون أن يذكر اسمه، يعني يشير إلى أفكاره وإلى نظرياته المحقق الإصفهاني دون أن يشير بالتوضيح أو بالتصريح إلى اسمه، وهو معاصر لصاحب الكفاية. الظاهر أنه كان في بينهم نزاعات بين الآخوند وبين الطهراني، وكانت الحوزة مع الآخوند، فما انتشرت أفكاره، أفكار الطهراني. أصولي، كتاب أصولي عميق، محجة العلماء، موجود في سيدي نور. وسيد الأستاذ كثيرا ما يشير إلى هذا الكتاب، يعني يعتقد في الكتاب. والسيستاني كثيرا ما يعني هم عند آراء كثيرة مستفادة من، حسب نقل كذا، مستفادة من كلمات المحقق الطهراني، كتاب محجة العلماء يسمونه. نعم، جزئين بلي، مكتوب سنة توفى سنة كم؟
تاريخ وفاة المؤلف 1321.
قديم.
الطهراني النجفي
بلي، من عصر الأخوند، عصر الأخوند. فهو الذي ذكر هذا حسب كلام سيد الأستاذ، التفريق بين مقام الإفتاء وبين مقام شنو، مقام بيان الكبرويات. فإذا كان المطلق في بيان الكبرويات ومقام التعليم فيقبل التقييد، وأما إذا كان المطلق في مقام الإفتاء وبيان الوظيفة الفعلية فإن التقييد مستهجن، لأنه يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة الفعلية وهو قبيح. وقد ذكرنا هذه النكتة أكثر من مرة، وحينئذ نقول في المقام قد يقال بأن الطائفة الثانية في مقام بيان الوظيفة الفعلية والإفتاء، حيث ذكر السائل بأنه الرجل إذا نذر أن يمشي إلى بيت الله فما هي وظيفته؟ فقال الإمام فليمشي. قلت فإنه تعب، هل إشارة القضية شنو؟ خارجية لو تعليمية حقيقية؟ فإنه تعب خارجية، فإنه تعب. قال إذا تعب ركب. فالظاهر أن هذه الرواية في مقام الإفتاء، فينعقد لها إطلاق مقامي يأبى التقييد، وحينئذ لا نسلم كلا الوجهين. أما دعوى التقييد فإن دعوى التقييد مبنية على القرينية، حيث ذكرنا في درس الأصول أن جميع أقسام الجمع العرفي مبني على فكرة شنو؟ القرينية. تذكرون عندما بحثنا في الاستصحاب كلام بحر العلوم وكلام، قلنا كل الأقسام مبني على القرينية. ومعنى القرينية يا شيخ علي أنه كلا الروايتين إذا جمعتا في لسان واحد وألقيتا إلى العرف لا يرى العرف تنافي بين المدلولين. وهنا إذا ألقينا كلا الدليلين في سياق واحد إلى العرف والتفت العرف إلى أن الرواية الثانية في مقام الإفتاء فلا يقبلون بقرينية المقيد على المطلق، لأن المطلق سنخ إطلاق يقبل تقييد، وإذا كان آبيا للتقييد فلا معنى للقرينية، بل العرف يرى التعارض بين الدليلين. وحينئذ لا نسلم ما ذكر أيضا في الوجه الثاني بدعوى أن المقيد نص والمطلق ظاهر، فيقدم الأول على الثاني بالنصية أو الأظهرية. نقول لا توجد آية أو رواية، ركزوا، تقول أنه إذا كان أحد الدليلين أظهر من الآخر فيقدم عليه، ولم يقل الأصوليون ذلك، بل النكتة في التقديم بالأظهرية هي القرينية، بحيث يكون التفاوت بين الظهورين سنخ تفاوت يوجب قرينية الأظهر على الظاهر. وأما لو كان العرف لا يرى القرينية وإن كان الاختلاف في الظهور موجود، فإنه لا يقبل شنو؟ التصرف. ولهذا منع كثير من الأصوليين تقديم المنطوق على المفهوم، لأن وإن كان المنطوق أظهر من المفهوم، صحيح المفهوم دلالته شنو؟ التزامية، والمنطوق دلالة مطابقية، لكن منعوا مع أنها أحدهما أظهر. فليس المدار على الأظهرية بما هي عنوان، المدار على شنو؟ على القري، على القرينية. التفتين. وهنا نقول الإطلاق صنخ إطلاق يقبل تقييد.
بس القرينية مو مثل الأظهرية نفسها، يعني متى يكون هذا شيء قرين؟
لا
إذا كان هذا أظهر منها.
لا، قد يكون أظهر، قد يكون مناسبات حكم وموضوع. قد يكون أظهر، بل بس ممكن كلما كان أظهر فهو قرينة، ما في تلازم من جهة ثانية أن كلما كان أظهر فهو قرينة، إذ ليس المدار على الأظهرية، الأظهرية الدقية تفاوت ده، مدار على الأظهرية الموجبة للقرينية، بحيث أنه العرف يرى أن أحدهما قرين على الآخر. الظاهر أنه يعني كون الرواية في مقام الإفتاء، والظاهر أن الأحكام مشتركة بين المكلفين.
يمكن هذا النقطة ما ولا سوق.
خب يا سوق بدنة، أما يجب على المكلف سوق البدن أو ما يجب؟ أما يجب أو ما يجب؟ سكوته عن السوق يدل على عدم الوجوب.
يمكن هذا
احتمال أنه هذا
كان عامي مثلاً وكان من أهلنا
هاي كله خلاف الظاهر، احتمالاته موجودة كله خلاف الظاهر. هناك أيضا لعله قيد لأنه في خصوصية، يصح أيضا بالعكس، هذه الاحتمالات موجودة لكن احتمالات لا ترفع يد عن الظهور، وحيث أن الظاهر أن الأحكام مشتركة ولا نحتمل خصوصية، هي مقضية في واقعة،
يعني
استقرت بلي إذا كانت قضية في واقعة بلي قد يقال أن هناك ملابسات خاصة كما في باب القضاء في أحكام أمير المؤمنين سلام الله عليه أشياء عجيبة غريبة، فبعضهم يقول أنها قضية في واقعة، أما هنا ليست قضية في واقعة، هنا قضية في مقام الإفتاء، والظاهر أن الأحكام مشتركة بين المكلفين. فقد يقال أن الصحيح في المقام هو التعارض بين الطائفتين، وإذا حصل التعارض لا دليل حينئذ على وجوب سوق البدنة. ويؤيد عدم وجوب سوق البدنة بعض الأخبار المصرحة بعدم الوجوب، وذلك ما ورد في الباب 34 الحديث السادس، قرأنا الرواية في الجلسة السابقة نعيدها، صفحة 87 صفحة 87 الجزء كم شيخ حسن شيخ علي تذكر 11 الجزء 7 صفحة 87 شيخ هو البحار 87 قال قلت له عن عنبسة بن مصعب قال قلت له يعني أبي عبد الله اشتكى ابن لي اشتكى ابن لي اشتكى وش نسوي فيه فجعلت لله علي ادعونتوني جعل الله شكر إذا إن شاء الله شافاني انت تروح بيت الله حرام ماشي شيخ علي ادعو الله انذر بأنه هكوا يقول اشتكى ابن لي فجعلت لله علي إن برئ أن أخرج إلى مكة ماشيا. فأنت انذر إلى أستاذنا الشافع زين فنذهب إلى مشهد ماشيا أو صلي ركعتين صلي ولازم تمشي ماشيا. اشتكى ابن لي فجعلت لله علي إن هو برئ أن أخرج إلى مكة ماشيا وخرجت أمشي. يعني الله شافه، الله شاف الولد حتى نعم خرجت أمشي بعد خلاص بيمشي حتى انتهيت إلى العقبة فلم أستطع أن أخطب بعد خلاص رجولي شنو رجولي وقفت شلت. فركبت تلك الليلة حتى إذا أصبحت مشيت حتى بلاغت ولقت إلى وين إلى بيت الله فهل علي شيء؟ قال فقال لي اذبح. هاي أول ما تقول سياق بدنة فهو أحب إلي. روح الحكم هو شنو شيخ حسين؟ روح الحكم الحب أو الإرادة. اذبح فهو أحب إلي. قال قلت له هو إلي لازم أم ليس بلازم؟ ما في أحب إليك أو ما أحب إليك، هذا واجب لما واجب واضح. هو إلي لازم أم ليس بلازم؟ بلي. قال من جعل لله على نفسه شيئا، شوف القاعدة اللطيفة، لا قاعدة في الفقه، من جعل لله على نفسه شيئا فبلغ فيه مجهوده فلا شيء عليه، وكان الله أعذر لعبده. فيستفاد من هذه الرواية بأنه لا يجب عليه سوق البدنة، لأنه إذا بلغ فيه المجهود فلا شيء لله فلا شيء عليه، وكان الله أعذر لعبده، وغيرها من الروايات الدالة على هذه القاعدة، وأن الله أعذر لعبده إذا بلغ مجهوده.
ونحن ذيك الرواية عن الاستحباب.
بلي، إذا تمت هذه الرواية، وقد بحثناها سابقاً سنداً، وقلنا بأن فيها مشكلتين سنديتين. بلي، بحثناها في الجلسة الأخيرة، وقلنا حسب ما أتذكر بحثناها سنداً فيها محمد بن إدريس في السرائر نقرأ من النوادر البيزنطي فيها عنبسة بن مصعب، صحيح؟ بحثناها في الدرس السابقة حيث بحث عنبسة بن مصعب. بالي بالي بالي. وقلنا هذه طائفة ثالثة إذا تمت، وشاهد جامع بين النصوص المتعارضة. أما إذا ما تمت، أما إذا ما تمت فتكون مؤكدة للجمع التي ذكرنا. بالي. وهناك بحث في السرائر مطلق، أنه هل صاحب السرائر طرقه إلى أصحاب الكتب طرق مجهولة فتسقط جميع روايات السرائر عن حجية، أو يمكن تصحيح طرق ابن إدريس إلى الكتب والأصول التي نقل منها. قلنا سيد الحنبلي تعرض لها، وقلنا أن السيد الخوئي والشهيد الصادر أو سيد الخوئي لفترة طويلة من زمانه كان يرى حجية هذا طرق أو تمامية طرق صاحب السرائر إلى، لأنها مشهورة الكتب، لكنه تراجع عن ذلك في حياته بعدين، وقال بأنه جميع هذه الروايات مراسيل ما عدا ما ينقله من كتاب محمد بن علي بن محبوب قرينة ذكرناها في الجلسة الأخير حسب ما أتذكر. وفيها عنبسة بن مصعب أيضا في مشكلة، وقلنا يمكن توثيق أنه روى عنه بعض أصحاب الإجماع، صحيح؟ هذا ما يتعلق بهذا المطلب. اقرأ شيخنا ولو عجزة.
ولو عجز عن المجلس قيل في حج النهاية
وش عجز يعني بعد فرض انعقاد النذر، مطلب سابق أنه فرضنا بأنه نذر وبعدما نذر عجز عن المشي.
قيل في حج النهاية وغيره يركب ويسوق بدنتان للصحيحين عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله تعالى وعجز أن يمشي، قال فليركب وليسق بدنة كما في أحدهما. وفي الثاني عن رجل حلف ليحجن ماشيا.
قلنا هذه الرواية ما ترتبط بمحل البحث، إذا ادعينا بأنه لا فرق بين الحلف والنذر كما أشرنا، أو ما إذا قلنا أنه هناك فرقان كما هو الظاهر فلا يصح الاستدلال بهذه الرواية.
فعجز عن ذلك فلم يطق، قال فليركب وليسوق الهادي. وقيل في المقنعة وغيرها يركب ولا يسوق للصحيح.
هاي الرأي الثاني، القول الثاني.
رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله تعالى، قال فليركب. قلت فإنه تعب، قال إذا تعب ركب. والسكوت عن سياق الهدي في مقام البيان يقتضي عدم الوجوب.
اطلق شنو هذا؟
مقام. نعم. وفيه أن غايته الظهور، فلا يعارض الأمر الذي هو في الدلالة على الوجوب أظهر منه على العدم.
فليسوق اللي هو ليسوق بدنه،
فليقيد به بلي. وللخبر المصرح بالعدم وهو حسن إن صح السند.
وللخبر عطف على شنو؟ للصحيح وللخبر. للصحيح ناقشه، صحيح؟ قال وقيل يركب ولا يسوق، للصحيح وناقشه. وللخبر والآن بيناقشه، أي خبر المصرح بالعدم اللي قرأنا الرواية بلي.
وليس إلا أن يجبر بموافقة الأصل وظاهر الصحيح السابق ولا يخلو عن نظر.
وهو حسن إن صح السند، لكن ليش حسن؟ لأنه شاهد جمع بين النصوص المتعارضة، وليس ضعيف سند. وليس إلا أن يجبر بموافقة الأصل بدعوى أن هذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند إلا أن موافقة الأصل، الأصل هو العدم، الأصل هو عدم البراء عن وجوب الشيء، فتكون هذه الرواية موافقة لشنه؟ للأصل وهي البراءة، وكذلك موافقة للظاهر النص صحيح، فإن تعب ركب، ولكن ولا يخلو عن نظر. ليش؟ لأن الرواية لا تنجبر بالموافقة للأصل، الرواية مجرد أنها وافقت الأصل لا تنجبر، لأن هذا الأصل قد رفعنا يدنا عن ببركة النص الآخر، وظاهر الصحيح السابق لم أعمل به لأن هذا الظاهر معارض بظاهر آخر مقدم عليه. احتاج تقرير لو واضح. وقيل في السرائر. السرائر قال احنا ما نعمل بالروايات، قال نرجع الى القاعدة. هل الان بيقول صاحب السرائر هو اللي ذكرنا احنا في مقتضى القاعدة؟ اقرا.
وقيل في السرائر وغيره ان كان النذر مطلقا توقع
توقع المكنة، يعني يجب عليه ان يتوقع، ينتظر للمكنة. ليش يتوقع المكنة؟ لانه يجب تحصيل الواجب. هذه عبارات الاعلام يا شيخنا. يقول توقع المكنة، في تعبير توقع المكنة يجب عليه ان ينتظر ويترقب المكنة.
يعني هذا جواب الشرطة؟
بلي. يقول ان كان مطلقا وهذا يجب عليه، يجب عليه ان يتوقع، يترقب المكنة، يعني القدرة. واضح؟ متى النذر مطلق ومتى ما قدر في وفاء النذر المطلق وجب عليه تحصيله ولا يسقط. وان كان معينا بسنة سقط لعجزه. اقرأ. هذا على مقتضى القاعدة، لأن ابن إدريس لم يعمل بالنصوص المتعارضة، إما لتعارض النصوص وتساقطها فرجع إلى شنو؟ إلى القاعدة، كما ذكرنا نحن تساقط النصوص ترجع للقاعدة، أو بدعوى أن صاحب ابن إدريس لا يعمل بالخبر الواحد، وحيث إنه لا يعمل بالخبر الواحد فالرواد ليست حجة عنده فيرجع للقاعدة.
وإن كان معينا بسنة وقد حصل العجز فيها سقط الحج لعجزه المستتبع لسقوطه، وهو قوي متين لولا النصوص المتقدمة الآمرة.
الآن نرجع، هذا تمام الكلام في القولين الأولين. ويمكن أن يقال، وقد ذكرنا هذا لسيدنا الأستاذ في محضر الجلسة، بأنه لا تعارض أصلا بين النصوص حتى نبحث عن مقتضى الجمع العرفي أو التساقط، بل أن موضوع كلا الطائفتين مختلف، إذ هناك فرق بين أن المكلف يعجز عن الوفاء بالناذر مع عدم إتيانه ببعض الواجب، كما لو نذر أن يمشي وقبل أن يمشي عجز، وبين فرض أن المكلف عجز عن المشي بعد أن أتى بمقدار من الواجب وتلبس بالواجب. ملتفتين الفرق؟ بأن مشى ثم بعد ما مشى مقدار شنه؟ عجز. الفرق. والطائفة الأولى ظاهرة عن أن المكلف عجز عن أصل الماشي، رجل نذر أن يمشي وعجز أن يمشي، أصل المشي عاجز عن، معجز عن بعض المشي، فإذا كان المكلف عاجزا عن المشي، أصل المشي يعني، هنا الرواية دلت على وجوب سوق البدنة. وأما الطائفة الثانية الساكتة عن سياق الهاد، ظاهرها أن المكلف شرع في أداء الواجب ولكنه تعب بعد تلبسه بالواجب، حيث ورد فيها رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله، قال فليمشي، قالت فإنه تعب. وشين تعب؟ يعني مشى مقدار وشنه؟ وتعب. وحينئذ يقال بأنه لم يتحد مصاب الإثبات والنفع على موضوع واحد، فما دل على وجوب سوق الهادي ناظر إلى من عجز عن أصل الماشي، وما دل على عدم وجوب سوق الهادي ناظر إلى من تلبس وبلغ يعني أتى بمقدار ثم تعب، وفرق بين الموضوعين، وحينئذ لا يوجد تعارض. فالصحيح أن يقال بأن المكلف إذا عجز عن أصل المشي رأسا وجب سوق البدنة، وإلا فإنه لا يجب عليه سوق البدنة. وش رأيكم؟ هذه الآن هي طهمت روايتين. شوف كل التي على سوق الهدي، شوف الرواية.
الرواية الثانية في سوق الهدي، الرواية الثانية تدل على انه عجز عن اصل الهدي، عن اصل المشي.
بلي.
الثاني عن رجل انحلف لا يحج.
بلي هاي كلامنا، لا اذا عجز عن الاصل فيجب سوق البدنه. شوف كل الروايات، كل الروايات الداله على سوق البدنه ناظره الى العجز عن اصل المشي. شوف الروايه، هاي الروايه اللي قراناها في الكتاب، روايه ثانيه اللي عاد تقولها، رجل حلف ليحج فعجز عن ذلك فلم يطقه، قال فليركب وليسوق بدنه. مثلا الروايه الثالثه شيخنا، رجل نذر ان يمشي الى بيت الله وعجز عن المشي، قال فليركب وليسوق بدنه. استحسن السيد الأستاذ هذا الجامع، ولكن يعني مشكلة ما في أحد قائل به. يعني هذا صناعيا باللي حاض الصناعة قد يكون وجيه، لكنه مشكلة ما في أحد من الفقهاء احتمله التفصيل، وعدم احتمال التفصيل من أحد من الفقهاء موجب لوهن. شنو لوهن؟ الوجه إذا في مقام الإفتاء خاصة حبيب يفتبه مشكل. يعني واضح هذا تمام الكلام في القولين الأولين. القول الثالث وهو ما ذكره صاحب السرائر، وقد ذكرنا أن صاحب السرائر عمل بالقاعدة، فإن كان النذر مطلق يترقب القدرة، يتوقع المكنة، وإن لم يكن وإن كان معينا سقط الواجب لعجزه. والوجه فيما ذكره صاحب السرائر إما عدم العمل بخبر الواحد أو للتعارض والتساقط، فنرجع إلى مقتضى القاعدة.
ما للتعارض الأول؟
أو لعدم العمل بخبر الواحد. علق السيد الشارح على كلامه، قلت الماتن وشارح نفس الشيء، هو سيد الرياضة أقصد، علق السيد على كلام ابن إدريس بأن ما أفاده قوي متين لولا لولا تخرب له لولا النصوص المتقدمة. وبيان ذلك أنه حتى لو قلنا أن النصوص متعارضة، فلا أقل من أن القدر الواضح من النصوص هو مطلبين. المطلب الأول وجوب الركوب، وهذا مدلول متفق عليه بين الروايات، بين الروايات المتعارضة. والحال أن مقتضى كلام ابن إدريس أن النذر إذا كان في سنة معينة سقط النذر للعاجز، ياي ولا يجب الركوب، لأن الركوب غير منذور. من نذر أن يمشي إلى بيت الله فعجز، مقتضى القاعدة سقوط النذر للعجز، لا وجوب شنو؟ لا وجوب الركوب. والحال أن النصوص متفق على شنو شيخنا؟ على وجوب الركوب، وهذا ليس محل التعارض. المطلب الثاني التي تدل عليها الروايات لا أقل استحباب شنو؟ سوق البدنة. فإن الروايات المتعارضة وإن تساقطتا في مسألة الوجوب، إلا أنه بلحاظ وجود روايات أخرى كما ذكرنا سابقا يستفاد منها شنو؟ استحباب الهادي، خصوصا على مبنى التسامح في أدلة سنان. تفتي المطلب؟ ما قلنا بوجوب سوق الهاد، لا أقل استحباب سوق الهاد، ولو للخبر الأخير اللي قرأناه. وحينئذ لا يكون العمل بمقتضى القاعدة، وإلا مقتضى القاعدة هو عدم وجوب الهاد وعدم استحبابه، بل يسقط من رأس. فما ذكره ابن إدريس قويان لولا هذه النصوص المتقدمة. خب يقول ولو بل وهو قوي، اقرا
وهو قوي متين لولا النصوص المتقدمة الآمرة بالركوب عند العجز مطلقا، وأقلها الجواز إن لم نقل بالوجود.
هذا ناظر إلى الركوب. احنا ذكرنا أيضا مسألة شنو؟ مسألة الهادية. واضح.
ويعضدها،
هذه يعضدها يأتي إن شاء الله وقت في وقت
يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد.